الشرعي وثقافتك العلمية؟ وهل أشكلت عليك المعلومات أو المحتوى لأي كتاب شرعي؟ بإمكانكم الآن التواصل والتفاعل مع برنامج الخزانة عبر رسائل الواتساب على الرقم 00966500749944. نستقبل أسئلتكم ومقترحاتكم ليجيب عنها فضيلة الشيخ عبد الله بن سالم البطاطي. يأتيكم البرنامج كل سبت الساعة 9:30 مساء بتوقيت مكة المكرمة.
نتوق إلى العلم من نبعه ونجني ثمارا تغذي الخيال، فسرنا سويا على طاعة لنلقى رضا الله في كل حال. نتوق إلى العلم من نبعه ونجني ثمارا تغذي الخيال، فسرنا سويا.
بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أعزائنا المشاهدين، أهلا وسهلا بكم إلى حلقة جديدة من برنامجكم الخزانة مع ضيفنا الدائم وصاحب الخزانة الشيخ عبد الله بن سالم البطاطي. حياكم الله شيخ عبد الله.
سهل، حياك الله حسان، بارك الله فيك.
نسعد باستقبال أسئلتكم ومشاركاتكم على الأرقام التي ستظهر لكم تباعا على الشاشة وعلى صفحاتنا في مواقع التواصل الاجتماعي. كما نسعد أيضا باستقبال أسئلتكم على رقم الواتساب المخصص للبرنامج. نبدأ حلقتنا لهذه الليلة مع السؤال التفاعلي الذي يقول: ما رأيك بالكتب المسموعة أو الصوتية؟ هل تمثل بديلا مناسبا عن القراءة أم لابد من القراءة الذاتية؟
نعم،
أو القراءة الورقية؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه مواله. طبعا المقصود المقارنة بين الكتب المسموعة اللي مسجلة والكتب والقراءة.
نعم
نعم.
أبو حذيفة العراقي يقول: قطعا لا تمثل بديلا ولا غنى لطالب العلم عن الكتاب الورقي، فهو الأصل، ولن تكون لطالب العلم ملكة إلا بالكتاب الورقي. نعم، وفيه لذة لا توصف.
هذا طالب علم أصيل. لا الله خير أبو حذيفة.
محمد بن حريب يقول: فيها فائدة خاصة عند التنقل ولمن نمطه سماعي، لكن مستحيل أن تكون بديلا للقراءة، فالقراءة التركيز فيها أعلى والمشتتات أقل.
وهذا صحيح، بس بعض الناس مشكلتهم انه تركيزهم في السماع اكثر، يعني هم سماعيون اكثر من كونهم اهل نظر، يعني قراءه ونظر، فهذا السماع بالنسبه لهم احسن واجود بالنسبه لهم. نعم.
اخونا فيصل العلي يقول: نعم هي مفيده ان شاء الله، يستفيد منها طالب العلم بالاستماع لها قبل القراءه الذاتيه لتصحيح قراءته قبل القراءه الذاتيه، وهذا امر مهم.
والله فيها تطويل، يعني إذا كان أول شيء سيسمع ثم سيقرأ. نعم، هذا أول شيء يحتاج لأنه لا، يعني معناه لا يقرأ حتى يكون هناك شيء مسجل لكتابه اللي سيقرأه، تطويل.
طيب، أحمد أبو هدية يقول: هي لا تمثل بديلا ولكنها مهمة جدا في زمن قل فيه الوقت المتاح للقراءة، فأصبح السماع أسرع وفي أي وقت وفي أي مكان.
أما هذا صحيح، خاصة الأخوان كثيرين المشاوير واللي يركبون سيارات كثيرا وأماكنهم بعيدة جدا، استغرق وقت طويل، فكثير من يشتكي بضياع الوقت في الزحمات ونحوها. أفضل ما يشغله ترى هو سماع مثل هذه الأشرطة. طبعا هو أنتوا خصصتوها فقط بالقراءة أو بالكتب المسموعة، أنتوا فقط خصصتوها.
نعم.
لكن لو أنها صارت أعم منها وهي مسألة سماع الشروح على الكتب تراها أعظم بكثير. يعني بعض الناس ما زالوا إلى اليوم يستمعون شروح الشيخ بن عثيمين رحمة الله عليه أو شروح الشيخ بن باز أو شروح غيره من العلماء، تراها فيها بركة وخير. وبعض الدروس الآن مسجلة ونازلة على النت، قد لا تجدها متيسرة لك أو ما تستطيع تحضرها أو ما في بلدك أصلا.
صحيح.
في النت إذا نزلت وتسمع الدروس هذه تستفيد فائدة كبيرة جدا. وأعرف أناس ختموا كتب كاملة، اللي ختم شرح ألفية بن مالك واللي ألفية السيوطي في الحديث واللي غيرها سماعا ترى في السيارة. فالوقت الذي يمضي في السيارة وقت ليس بالسهل.
صحيح.
وقت كبير طويل جدا. نسأل الله عز وجل النفع للجميع.
آمين يا رب.
بارك الله فيك.
نبدأ على بركة الله.
بسم الله. هذا سلمك الله أول كتاب معنا، وهو كتاب من كتب العلامة سليمان بن سحمان النجدي رحمة الله عليه. العلامة سليمان بن سحمان كان معروفا بكثرة الردود، وأنه أوتي جلدا وملكة في الردود على كثير من الخصوم أو على بيان كثير من المسائل المشكلة والملبس بها عند كثير يعني من الناس، فألف في كثير من المسائل عدد من الكتب. هذا منها، سماه إرشاد الطالب إلى أهم المطالب. المقصود بها جاءته مسألة حول قضية التكفير، التسرع في التكفير والتفسيق والهجران والهجر ونحو ذلك، وبدأ يتكلم فيها ويتكلم على أن مسألة قعد أول شيء للمسألة بأنها مسألة عظيمة لا يتكلم فيها إلا العلماء، وذكر أصول في الباب، ثم بدأ يتطرق إلى بعض المسائل اللي أثارت إشكالات في زمنه هو يقول هذا الكلام، وكان من أهمها مسألة لبس العمامة والقلونسوة ونحو ذلك، هذه اللبس، فأطال الكلام فيها في هذه التقريرة ونحو ذلك. طبعا لما أطال الكلام فيها كان من المناسب جدا أن يردف الكتاب بفتوى لأحد علماء أيضا زمانهم في وقته، أيضا له فتوى في هذا الحكم وفي مسألة لبس العمامة ونحوها، ولهذا نحن نكمل العنوان. نعم. إرشاد الطالب لأهم المطالب، تأليف شيخ العلامة سليمان بن سحمان بن مصلح الخثعمي العسيري المجدي المتوفى عام 1349 للهجرة. قال ويليه فتوى عن العمامة، هل هي سنة وما الفرق بينها وبين العقال، للعلامة الشيخ عبد الله بن عبد العزيز العنقري رحمة الله عليه. آمين. والمتوفى عام 1372 للهجرة أو 73 للهجرة. طبعا الرسالة المردفة اللي في حكم اللبس هذه تراها قصيرة جدا، قصيرة جدا، هي فتوى لا تتجاوز ورقة واحدة، لكن تقريرات العلماء عليها تأكيدا على معناها، وما ذكره الشيخ العلامة عبد الله العنقري يؤكدون معناها وأنهم موافقون لما جاء في الفتوى، هذا هو اللي في الورقات المتتالية. طبعا هذا تقرير فلان، تقرير منهم الشيخ سلام السحنان طبعا قرض لها، لكن هذا الكتاب كما ترى هو إخواننا قام على إشراف على طبعه والقيام عليه اثنين من إخواننا الفضلاء، أولهم فضيلة الشيخ بدر بن جلوي بن هلي العتيبي، والثاني ساير بن سعد بن قطيم الحربي وفقهم الله، وقاموا وحققوا الكتاب على ثلاث نسخ خطية ونسختين مطبوعة قديمة، واحدة في حياة المؤلف والثاني بعد حياته، اللي هو إرشاد الطالب هذا، واعتنوا بإخراجه وتفقير الكلام والعناية المعروفة طبعا. نعم. في مثل هذه الرسائل، والكتاب من إصدارات دار الخزانة بالكويت وفقهم الله.
ما شاء الله، اسمها موافق لاسم برنامج.
اسم البرنامج، نعم، أصلا أثار البرنامج، برنامج الخزانة كاسم كعلم أثار الحمد لله يعني يتداول.
ظن حقوق
الشيخ. أنا سمعت قريبا أنهم أعيد مرة أخرى، مدري من قام وأعادها جدلة لما ذكرنا الفرق بين خزنة وخزانة. نعم. ومنجة التسمية هذه. وفقهم الله. هذا أيضا من إصدارات دار الخزانة، وهو سمى صاحبه القول المبين في آيات النبيين. طبعا الآيات الله سبحانه وتعالى جعل للأنبياء آيات تدل على نبوتهم. هذه الآيات والكلام فيها ومعناها والفرق بينها وبين المعجزات والكرامات أو بين خوارق العادات للمستعوذين والسحرة أو انحصار الآية في المعجزات فقط من عدمها أو نحو ذلك، كلام طويل لأهل الكلم خاصة خوض المتكلمين فيه. هذا أخونا الحبيب فضيلة الشيخ يوسف بن علي الطائي قال سأستخلص من كلام شيخ الإسلام ابن تيمية في كتبه، خاصة كتابه النبوات وكتابه الجواب الصحيح وبقية الكتب الأخرى، استخلص كلام شيخ الإسلام حول آيات الأنبياء وقعدها وبدأ يفقرها وجعلها ترتيب معين، أبواب وفصول ومراتب، وسماه شوف القول المبين في آيات النبيين احتوى على تأصيلات شيخ الإسلام ابن تيمية في باب المعجزات. في باب المعجزات الكتاب لطيف جدا وإخراجه لطيف كمان أيضا كذلك، والإخوة الحقيقة اعتنوا عناية بالغة بالإخراج، يعني ما شاء الله تبارك الله إخراجهم يشكرون عليه، وهو من الدور الناشئة لكنها إن شاء الله يرجى لها الاستمرار مع الانتفاع بما تخرج بإذن الواحد الأحد. طبعا هو قلت لك جعلها لأبواب فقرها كلام شيخ الإسلام لأنه تعرض في باب المعجزات بما يتعلق بالأنبياء، حتى الرد على المخالفين من الطوائف سواء كان من غير طوائف أهل الإسلام أو كان من المتكلمين، والمعجزة والفرق بينها، وعند الأشاعرة والمعتزلة والمتكلمين وماذا يقولون. وهذا الكتاب لطيف، هو الحقيقة يعتبر مثل المدخل لهذه المسألة، وإلا موضوع المعجزات والكرامات أو موضوع آيات الأنبياء ترى كتب فيه أكثر من ذلك بكثير،
فيه رسائل
فيه رسائل وفيه غير الرسائل أيضا، لكن هذا كتاب لطيف جدا، شوف الحجم صغير يعني حجم الربع هذا، وفقهم الله.
آمين.
هذا أيضا لأخينا الحبيب فضيلة الشيخ يوسف بن علي الطائي كتاب آخر ماتع في الاعتقاد، وهو أراد أن يساهم في شرح شيء من اعتقاد أهل السنة، وخاصة لأحد المنظومات المعروفة المشهورة السيارة التي تنقلها الأئمة بعد أن قالها قائلها. المنظومة هي المنظومة الحائية المشهورة، الحائية حائية ابن أبي داود، أبو داود صاحب السنن له ابن أبو بكر هذا اسمه عبد الله، هو نظم حائية حوالي 33 بيت فيها مجمل اعتقاد أهل السنة، قال هذا ما لقيت عليه أبي والإمام أحمد وفلان وفلان، فنظم 33 بيت تناولها أو رواها عنه تلاميذ بعد كابن شاهين وغيره رواها، ورواها الأئمة مذكورة عند الذهبي في السير وغيرهم. سار السيارة طيارة هذه الحائية، وطبعا من أشهر الشروح وأعلاها وأجودها وأخطخمها طرح العلامة السفاري رحمة الله عليه اللي سماه لواح الأنوار السنية، هو طبع في مجلدين، كانت رسالة دكتوراه في طبعتها مكتبة الرشد لأخونا الدكتور عبد الله البصيري، طبع في مجلدين عام 1415 طبعته الأولى، والحقيقة ينصح به لأن العلامة السفاريني يعني رحمة الله عليه بحر، كان بحر وشروحه متينة جدا. طبعا في المعاصرين شرحوها وخاصة في الدورات العلمية، وانت أظن لاحظت هذا يا أبو يا حسان،
في اهتمام بها،
في اهتمام بها، منظومة 33 بيت يستطيع الطالب في الدورة العلمية خلال أسبوع ونحو يحفظ المنظومة هذه وتسمع، يعني يصير من ضمن المقررات اللي عليه وتشرح، وفيها مجمل اعتقاد أهل السنة. المقصود أخونا الحبيب فضيلة الشيخ يوسف بن علي الطائي أراد أن يشارك مثل هذا الشرح، وقام وشرحها في هذا الكتاب اللطيف سماه تحقيق المقصود شرح حائية من أبي داود، وشرحها في مثل هذا الكتاب اللطيف بعد أن ذكر في المقدمة، هو قال في المقدمة ذكر أنه سوف هذه قال سوف يذكر المتن، ذكر المتن مجردا، وهذا طريقة جديدة وطريقة مهمة ومفيدة أن يذكر المتن مجردا حتى من أراد يحفظ يحفظه، وعليه هو كما ضبطه وضبط قلم، حتى من أراد يحفظه من المبتدئين لا يلتبس عليه شيء من الأبيات ولا يتكسر عليه الأبيات. ثم بعد ذلك بدأ يشرح جملة جملة أو مع صاحب بيت بيت كما هي عادة الشراح يعني، ويرجع إلى المراجع كلها ويرجع إليها ويكتب بشرحه هذا، واستفاد من كل من سبقه. ولكن تكلم في المقدمة عن مسألة بعض الأبيات الزائدة التي زيدت على الحائية هذه، وهل هي فعلا لابن أبي داود ولا لغيره، وهو كما قال غيره لغيره، بل هي مضافات لبعض النسخ أو غيرهم. وفقكم الله، الكتاب من إصدارات
دار الخزانة،
دار الخزانة في مجلد لطيف. هذا أيضا سلمك الله بحث، ما بقول رسالة علمية، لا هو بحث صاحبه رأى أن مسألة الاهتمام بمسألة هيبة ولي الأمر وما جاء من النصوص حول ولي الأمر ومن إضفاء الهيبة عليه، الهيبة يعني معناها الأدب معه والاحترام والتقدير ومعرفة منزلته ومهابته، هذه مع هيبة ولي الأمر. النصوص الواردة في ذلك سواء كان من السنة أو من أقوال السلف الصالح أراد أن يجمعها، قال لأنها تؤسس لأصل شرعي، شوف قال هيبة ولي الأمر واجب شرعي وضرورة دنيوية، هو أراد بهذا أن يبين أن مصلحة هذه تعود هي مصلحة عامة، يعني مصلحة متعدية، هيبة الأمر إذا قامت في قلوب الناس فإن هذا سينعكس على حياتهم، لأن أمورهم ستنضبط بهيبتهم لولي الأمر، عدم هيبته يجعلهم لا يبالون بأوامره ولا بنواهيه ولا بقوانينه ولا بما يطرحه. وهو قرر ذلك يعني كما قرر غيره، قالوا مثل هيبة الأب في البيت، لذا ما لسه هيبة ما حد يسمع كلامه لا الأبناء ولا الزوجة، وكذلك هيبة الشيخ القبيلة في قبيلته والمدير في مركزه ونحو ذلك، الذي ليس له هيبة ما له لا قيمة ولا احترام ولا يقدر ولا يسمع كلامه، يصير فوضى ولا أحد ولا لا يقدم شيء ولا آخر شيء. وهذا ينعكس بالجملة المفاز المترتب على ذلك على عموم حال المجتمع الإسلامي عموما. فهو أراد أن يجمع من النصوص ما يدلل به على أن الشرع يؤكد على هذه القضية لأن آثارها متعدية ونفعها متعدي وسيعود على المجتمع، وقام وجاء إلى الفصل الأول أو عقد ثلاث أبواب لهذا الباب. طبعا الكتاب قدم له اثنين من أهل العلم من هيئة كبار العلماء، الأول فضيلة الشيخ صالح بن فوزان الفوزان، والثاني فضيلة الشيخ محمد بن حسن بن عبد الرحمن آل الشيخ، وقام وقعد مثل هذا التقعيد، جاء إلى الفصل الأول سلمك الله وذكر فيه حوالي هذا الباب الأول أصول ومقدمات في الإمامة وولاية الأمر، وكتبه حتى ما شاء الله كتبت بالخط الممتاز، يعني ما هو بمجرد الصف الآلي بل بمكتوب الخط، وبدأ فصل في كذا فصل في كذا، وتطرق إلى مسألة الإمامة والولاية والفرق بين الإمامة والولاية ونحو ذلك وطاعة الأمر وجوبه، ثم عقد الباب الثاني في الأصول ارتكزات التي جاء بها شرح للدلالة أو للتأكيد على مسألة هيئة ولي الأمر، هيئة ولي الأمر ما جاء في الشرح في تقرير هيئة ولي الأمر هذا هو. وبدأ فصول عدد من الفصول في هذا الباب وبدأ يجمع، والكتاب من تأليف فضيلة أخينا الحبيب فضيلة الشيخ الدكتور دغش ابن شبيب العجمي وأخونا الشيخ دغش وفقه الله. الحقيقة كتاباته جميلة جدا وماتعة ومفيدة، وسبب الإفادة واضح جدا أنه يعتني ويتعنى لما يكتب. وسبق أن عرضنا ترى له بعض الكتب، له كتاب عن ابن عربي من أحسن ما كتب في مجلد ضخم، له كتاب أيضا عن مسألة الأشاعرة في ميزان أهل السنة مجلد ضخم جدا من أحسن ما كتب أيضا. فهو إذا كتب يتعنى ويعتني بالجمع ويحاول أن يكون له من المقروء شيء كثير جدا حتى يجتمع له مادة غزيرة جدا ويبدأ يفقرها ويأتي لك بنقولات من الصعب أحيانا الوقوف عليها. وفقه الله. الكتاب من إصدارات دار الخزانة بالكويت أيضا. هذا أيضا سلمك الله مجموع أبحاث ورسائل لأخينا الحبيب فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور وصي الله بن محمد عباس. طبعا الشيخ وصي الله عباس معروف مشهور، مدرس المسجد الحرام، له كرسي كان معروف، معتني بعلم الحديث، له رسائل معروفة وله تحقيقات أيضا، اشتغل بعدد من الكتب تحقيقا، لكن له أبحاث منثورة هنا وهناك ومتطايرة. حب أخونا صاحب دار خزانة وأخونا الحبيب فضيلة الشيخ فيصل العجمي أن يجمعها له، بادره وقال له ما رأيك لو جمعناها في مجلد، وهي فكرة جدا ممتازة. بعض الأبحاث التي سارت إما نادة لبعدها، بعد الوصول إليها، أو سارت نادرة يعني غير موجودة الآن، أو سارت لأنها صغيرة لا, 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 لا أحد يعرف أين هي، جمعها في مثل هذا المجلد، تكون تحت مجلد واحد ممتازة جدا. فجمع في هذا المجلد 8 أبحاث علمية، سموها مجموعة بحوث علمية للشيخ وصي الله عباس، والبحوث العلمية كلها مما كتبها ومتنوعة في علم الحديث وفي علم التاريخ وفي علم العقيدة وغيرها. وبدأ بكتاب الاتباع لأنه كان سارت له قصة في الهند لما راح إلى هناك، سارت له قصة في مسألة أحد يقول مشايخ أحد الطوائف أمر بهذا المسجد لأهل الحديث وأشياء كذا. يعني المقصود أن جمع الرسائل في مثل هذه المجلدات ترى خطوة متميزة، وهي تجمع الشتات وتجعل طالب العلم رسائل ونتاج العلم لأي أحد مجموع بين يديه.
صحيح.
والكتاب من إصدارات دار الخزانة بالكويت.
صحبه معنا الآن على الهاتف شيخنا.
ما شاء الله.
معنا على الهاتف الأستاذ فيصل العجمي صاحب دار الخزانة، حياك الله أستاذ فيصل.
يا مرحبا، حياكم الله. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أستاذ فيصل، نود في البداية أن تحدثنا عن دار الخزانة، يعني مجال اهتمامها، مجال مطبوعاتها، مجال منشوراتها.
الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أولا أتقدم بالشكر لكم للدكتور الحبيب الشيخ عبد الله على إتاحة الفرصة لعرض ما تهتم به الدار وما طبعته وما ستطبعه إن شاء الله. فكرة الدار بدأنا من 2.5 أو 3 كمكتبة تبيع كتب، ما كانت نية طباعة كتب في الكويت. ثم مع العمل يعني طرأت لنا، وجدنا بعض البحوث التي تحتاج طباعة قيمة، كذلك بعض النصوص التراثية المركونة في خزائن المخطوطات بدأت تخرج كرسائل جامعية ونحوه، فأحببنا الدخول في عالم الطباعة. وكان باكورة الأعمال اللي ما عرضها الدكتور عبد الله، اللي تقريبا 7 كتب أو 8 كانت انطلاقتها من معرض الرياض المنصرم قبل تقريبا 2 أو 3، وهذه باكورة المطبوعات، يعني دخلنا عالم المطبوعات حديثا يعني. أما كمكتبة من 2.5 أو 3.
جميل. ما شاء الله.
نعم، يمكن الدكتور عبد الله عرض شيء من المطبوعات، وهذه كانت أول قائمة المطبوعات، والآن نعمل ما بين بعض البروفات مع المؤلفين ومراجعتها حتى إن شاء الله يتم طرحها بإذن الله العام القادم وتدرك كثير من المعارض
إن شاء الله بإذن الله. سلمك الله، مساك الله بالخير يا شيخ فيصل. الله يرضى عنك، سلمك الله. الحقيقة تشكرون على جهودكم في نشر العلم الشرعي وعنايتكم بالطباعة الجيدة. أنا أول شيء هذا أشيد بكم أنكم جمعت عدد من الرسائل، 8 رسائل للشيخ وصي الله العباس، يعني حتى بعض الرسائل أنا كنت أبغاها ماني محصلها، الحمد لله وجدت الآن في مثل هذا المجموع. وجميل جدا أنكم فعلتم أنه كل رسالة كان لها ترقيم خاص، يعني ما هو مجلد كامل ترقيم تسلسلي، بل كل رسالة ترقيمها خاص حتى تنفرد في حال الإحالة لو أحد أراد يحيل، وهذا شيء جيد تشكرون عليه والله.
نعم. الله يجزاك خير وياكم.
الله يجزاك خير. طيب يا شيخ، يعني جرت العادة أننا نسأل أخواننا المداخلين يعني عن المبشرات، الجمهور يحب يسمع منكم شيء من الكتب القادمة إن شاء الله، إيش عندكم مطبوعات شيء تبشر به الجمهور؟
والله إن شاء الله فكرة الدار حاليا ما يخفى، يعني إن شاء الله ما يخفى عليكم، متوجهين إلى إحياء التراث من خلال طباعة أشياء محققة غير مكتوبة، لأن كما تعلم بحوث جامعية كثيرة جدا ورسائل جامعية التي تستحق الطبع كثيرة.
صحيح.
إلا أننا يعني بدأنا نتوجه إن شاء الله في طباعة المستقبل إلى النصوص المحققة، والبشارات كثيرة لكن ما تكون بشارة إلا لازم نفردكم بواحدة، أما
طيب.
الباقي إن شاء الله ترونها إن شاء الله بالمفاجآت. أحب أبشركم إن شاء الله أننا يعني في صدد إن شاء الله بإذن الله طباعة وإخراج مجموعة من 5 مجلدات، وهو كتاب توضيح المقاصد وتصحيح القواعد للشيخ أحمد بن عيسى في شرحه على نونية بن قيم،
ما شاء الله،
خاصة على نسختين خطيتين نفيستين، أحدهما أملاها المؤلف وعدل عليها، وهي رسالة دكتوراه مقدمة كان في جامعة الإمام، سيكون إن شاء الله طباعة الكتاب في 4 مجلدات والمجلد الخامس في
حارس
بإذن الله.
ما شاء الله، جزاكم الله خير.
الأستاذ فيصل العجمي صاحب دار الخزانة، شكرا لك على هذه المداخلة.
ما شاء الله، جزاهم الله خير.
آمين يا رب.
ونحن نتمنى أنهم يتوجهون أولا إلى طباعة الكتب التي لم تخرج من قبل، لأن المساهمة في إخراج ما لم يخرج أولى من إعادة طباعة ما خرج، إلا إن كان ما خرج لا يمثل الحقيقة، يعني إخراجه كان سيء، فحينئذ ضرورة إخراجه متعينة يعني.
صحيح.
طيب هذا أيضا من ضمن الرسائل العلمية، هو ذكر الرسائل العلمية، هذه من ضمن الرسائل العلمية، رسالة علمية قدمت في الجامعة الإسلامية في الاعتقاد، أصلها شرح لنظم شيخ الإسلام تيمية في باب القدر، معروف باسم القصيدة التائية والمنظومة التائية. القصيدة التائية في القدر أو في حل المشكلات القدرية كما سماها السعدي، هذا رجل تقمص شخصية ذمي يهودي، ويقال أنه شاعر رافضي ويقيل غير ذلك، لكن الأقرب أنه، لأنه كما جزم بن كثير بن حجر وغيره، أنه السكاكيني، هذا شاعر رافضي وضع على لسان يهودي أبيات، 8 أبيات يعترض بها على القدر ويشكك فيها المسلمين، ووقعت فيها شيخ الإسلام تيمية هذه الأبيات 8، فقرأها، يقول قال البزار قال فجلس وثنى رجله، مجرد ما قرأها جلس وثنى رجله، وما قام في تلك الجلسة حتى أتم جواب 125 بيت، أجاب بأبيات على نفسي الروي والقافية، فأجاب بالقصيدة التائية المشهورة إجابة رائعة جدا، صارت من بعده طيارة سيارة القصيدة التائية، وصارت من المحفوظة تحفظ، واشتغل بها كثير من برواياتها كثير من أهل العلم، خاصة من تلاميذه ومن جاء بعدهم، وشرحت شروح
غضبة تيمية،
غضبة تيمية كان من أوائل الشروح التي شرحت لها هذه القصيدة في حياة المؤلف للعلامة الطوفي رحمة الله عليه، والعلامة نجم الدين أبي الربيع سليمان بن عبد القوي الطوفي الحنبلي المتوفى عام 716 للهجرة، يعني توفي قبل شيخ الإسلام تيمية ب 12 سنة، شيخ الإسلام توفي 728، فهذا العلامة الطوفي أخذ هذه الرسالة وشرحها ومات قبل أن يموت شيخ الإسلام تيمية، اللي هو النظم الأصلي للمتن، سبحان الله العظيم، لكن هذا يعتبر عندنا من أوائل شروح القصيدة التائية في مسألة القدر. وطبعا قام أخونا الحبيب فضيلة الشيخ الدكتور محمد نور الإحسان بن يعقوب، وقدم رسالة علمية وحقق المتنين، الأول هو القصيدة التائية وأتى له بمجموعة من النسخ الخطية، والثاني اللي هو شرح ابن أبي الربيع، هذا شرح آسف الطوفي نجم الطوفي وشرحه وحققه أيضا عمسة خطية، وقدم رسالة علمية وطبع طبعته أسفار لنشر نفيس الكتب والرسائل العلمية بدولة الكويت.
لا.
من أسفار هذه؟ هذه جهة عندها مشروع طباعة عدد من الكتب العلمية والرسائل العلمية، مثل سائر الجهات الوقفية والجهات المانحة لطباعة الكتب، اللي دائما نحن نشيد بهم ونثني عليهم وعلى جهودهم، ونقول للإخوة يبادروا، لأنه يكون على قائمة على عدد من المحسنين وهم ينتقون بعض الكتب، فكان هذا من ضمن انتقائهم، وقال أحسن الحقيقة الانتقاء. طبعا من الملاحظ، لا اللهم صل على محمد، القصيدة التائية طبعا هو ترجم في المقدمة للطوفي، وذكر أشهر مسألة دائما تبر مع الطوفي إذا أحد تكلم عنها، وهو هل هو شيعي أو لا، مروي من التشيع، يعني هي أهم مسألة كانت، لكن المسائل المهمة، هل الطوفي على منهاج أهل السنة في كل أبواب الاعتقاد، ولا هناك شيء وشيء؟ لأنه هو الآن يشرح نظم اعتقادي في باب القدر مهم جدا.
صحيح.
هو لا شك أنه ذكر هو في المقدمة فأوعب الكلام الحقيقة في هذا الباب، وفقه الله أخونا الشيخ محمد نور الإحسان بن يعقوب، وقال أنه العلامة الطوفي هو في مجمل ما عنده على اعتقاد أهل السنة، لكنه يوافق أحيانا يوافق أو عنده ميل أحيانا لبعض قضايا الأشعرية وغيرهم، وخاصة مثلا عندنا في هذا الباب باب القدر مثلا مال إلى القول بالكسب، بالكسب الأشعري مشهور مثلا مشهورة المعروفة ونحو ذلك. إخراج مثل هذه الكتب وتحقيق بهذا التحقيق والتعليق على المواطن الخلل ترى مهمة، لأن الباقي نافع وصالح. طبعا أخواننا في طبعا اللي قاموا إخواننا أسفار قاموا أخرجوها إخراج رائع، أنا أشيد بإخراج لأنهم في الجوانب هذه اللي ترونها المربعات الصغيرة اللي عند أصبعي هذا عبارة عن عناوين كاشفة تبين لك المقطع هذا حول أي سيتكلم فيه المؤلف، والعنوان سارد يعني قليل من يتبناها لأنها متعبة جدا في الصف، ولا الحقيقة والله مهمة جدا يعني مهمة لأنها كاشفة. أما التعليقات فقد أضفى عليها صاحبنا جزاه الله خير، ما قصر وفقه الله.
آمين. طيب شيخ احنا قبل الفاصل نبغى نستعرض بعض الإجابات التي وصلتنا على السؤال التفاعلي. نعم. الذي كان يقول ما رأيك بالكتب المسموعة والصوتية؟ هل تمثل بديلا مناسبا عن القراءة أم لابد من القراءة الذاتية؟ أخونا ناصر يقول أعتقد أن مجموعة زاد لو تبنت يعني لو هي يعني اللي طبقت الموضوع هنستفيد، يعني لأن البرامج الموجودة ضعيفة، يقصد برامج الكتب الصوتية والمسموعة ضعيفة وتسجيلاتها ضعيفة، فهو يقصد لو تبنتها جهة من الجهات.
أو والله جزاه الله خير هو أشاد بزاد وأنا أؤيدك وأنا أقول إن شاء الله يتبنوها، والحقيقة الشيء اللي يخرج من زاد يخرج متقن، والسبب الخلفية الجيدة يعني التمكن المعرفي والعلمي وكلامه مطلوب.
أيضا من الإجابات التي وصلتنا تقي الدين يقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، الكتب المسموعة قد تكون مفيدة من وجه وغير مفيدة من وجه آخر، فقد تصعب القراءة على البعض فيكون الاستماع عندها جيدا، وقد تساعد على الفهم بشكل أفضل، وقد يستغني بها البعض عن القراءة فيكون هذا جانبا سلبيا، يعني قد تكون القراءة المسموعة مشغلة عن القراءة الورقية.
صحيح، لكن إذا سمع فهو قرأ لأن المقصود أن يمر على الكتاب قراءة وسماعا، هذا المقصود.
محمد يقول جيدة في السيارة لكن كثير من التسجيلات دون المستوى المطلوب من حيث جودة القراءة وأسلوبها وما يناسب نوع موضوع الكتاب، وكذلك جودة الصوت فيه مشكلات. يعني
واضح أنهم كلهم بيشتكون من هذا العنصر، فلو أنه جهة معينة تقوم على صوتيات جيدة وتعتني بهذا الباب أنا أظن سوف يكون لها انطلاقة ممتازة.
صحيح. شيخ هنستأذنك فاصل قصير.
بارك الله فيك.
أعزائي المشاهدين فاصل قصير ونعود إليكم، فابقوا معنا.
نتوق إلى العلم من نبعه ونجني ثمارا تغذي الخيال.
اقرأ، إنها أول كلمة نزلت من القرآن الكريم على قلب النبي الأمين صلى الله عليه وسلم. إن الأمم القارئة هي الأمم القائدة، لأن القراءة والمعرفة تطرد الجهل والتخلف والخرافة. وقد بلغ حب العلماء للقراءة مبلغا عظيما، قيل لأحدهم عند موته ما تشتهي؟ قال النظرة في حواشي الكتب. وقد أظهرت بعض الدراسات أن حوالي 70% من معلومات الإنسان يحصل عليها عن طريق القراءة، ويتعلم الباقي بالاستماع والتجربة وغير ذلك. ولكي تكون قراءتك واعية فابدأ بالمرحلة التأسيسية، حيث تنتقي كتب أهل السنة التي تضمن بها سلامة العقيدة. وإذا قابلتك مصطلحات غامضة فاسأل عنها العلماء. ولدفع النفور من القراءة ابدأ بالكتب السهلة قبل الصعبة، وبالمختصرات قبل المطولات. ولدفع الملل استرح وأرح عينيك وتحرك بين الحين والآخر، ويمكن إذا مللت من كتاب أن تقرأ في غيره. ولدفع شرود الذهن عليك بالصبر والمجاهدة والبعد عن المؤثرات الخارجية، واستخدم الترقيم والتلوين لتمييز العبارات المهمة، واكتب الحواشي والتعليقات، ولخص الكتاب، واستفد بما تقرأ لتكون ممن قال الله فيهم
الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه أولئك الذين هداهم الله وأولئك أُولَئِكَ هُمْ أُولُو الْأَلْبَابِ.
نتوقوا إلى العلم من نبعه ونجني ثمارا تغذي.
أعزائي المشاهدين عدنا إليكم بعد هذا الفاصل، نذكركم بأرقام التواصل التي ستظهر لكم تباعا على الشاشة حيث نستقبل أسئلتكم واستفساراتكم خلال البرنامج. طيب شيخ نكمل على بركة الله.
طيب بارك الله فيك. ما زلنا في إصدارات أسفار والاسم جميل حقيقة، أسفار لا تدل على حمل الكتب، ثم أسفار هي أحمال الكتب. هذا أيضا كتاب لأول مرة يطبع، وهو رسالة علمية كذلك أخذت في الجامعة الإسلامية، وهو كتاب في فقه الحنابلة من الكتب المهمة جدا. سمى صاحبه المنهج الصحيح في الجمع بين ما في المقنع والتنقيح. المقنع للعلامة الموفق ابن قدامة رحمة الله عليه، كتاب متن سيار مشهور معروف عند الحنابلة. جاء بعده العلامة علاء الدين المرداوي ونقح، سمى التنقيح وسموه منقح المذهب أصلا، وسمى كتابه التنقيح. هو نقح فيه كتاب المقنع لما فيه من الروايات، فالذي فالمقنع وتنقيحه كلاهما لابد من معرفة ضم هذا إلى هذا حتى يعرف الروايات التي رجح فيها الموفق رحمة الله عليه غير المذهب المعتمد من المذهب ونحو ذلك يعني، وما خلى به من الشروط وتبديل العبارات ونحو ذلك كما قال المرداوي في المقدمة. ثم بدأ بعد ذلك مسلسل الجمع بين الكتابين لعظيم فائدتهما ونفعهما. فأول من جمع بين الكتابين هو هذا صاحبنا الذي لا معنا، لأنه هو تلميذ المرداوي، فقام وهو العلامة شهاب الدين أبو العباس أحمد بن عبد الله العسكري الحنبلي المتوفى عام 910 للهجرة. طبعا العسكري كذا ضبطوه في كل الكتاب، المحقق ضبطه في كل الكتاب بضم العين العسكري كذا، لكني فتشت في المقدمة لماذا ضبط بالعسكري بهذا الضبط، لم أجد له ذكر، مع أنه كان المفروض لأن يخالف المألوف في الضبط، هي العسكري هي المعروفة، فالمفروض كان يذكر لماذا الضبط، لماذا يعني هل أحال على شيء معين، اسم البلدة المعينة كذا أو نحو، فما وجد شيء من ذلك. المقصود هذا من الفوات مع أهميته، هذا مثل ابن المبرد وابن المبرد أو مبرد ونحوها، لما تضبط لا ابن المبرد يوسف بن عبد الهادي ما اختلفوا مبرد ولا مبرد ولا من، فاختلفوا، فأنت تحتاج إذا ضبط تذكر السبب وتذكر من ذكر هذا بالضبط مثلا. المقصود أو العلامة العسكري هذا شهاب الدين هو تلميذ العلامة علاء الدين المرداوي، قام وجمع بين الكتابين بطريقة ماتعة جدا، ونسق بينها وحذف المكرر ونسق بعض العبارات، وأحيانا ينبه أو يرجح غير ما رجحه شيخه علاء الدين المرداوي، والحقيقة ترجيحات قليلة يعني ما هي بشيء كثير، وأخرجها بنسق عالي جدا عند الحنابلة، وصار كتابا سيارا معتمدا يؤول عليه في ترجيح روايات المذهب وما هو المذهب الصحيح منها، لكنه ما أتمه رحمة الله عليه، توفي قبل أن يتم هذا الكتاب، وصل فيه إلى كتاب الوقف تقريبا باب عطية المريض وتوفي رحمة الله عليه. الكتاب لأول مرة يطبع على نسخة خطية فريدة وجدها الباحث أخونا الحبيب فضيلة الشيخ الدكتور عبد الكريم ابن محمد ابن عبد الله العميريني، وقدمها رسالة علمية وفي الجامعة الإسلامية، وطبع الكتاب في مجلدين في عن طريق أسفار. طبعا لاحظ الإخراج الرائع الماتع هذا، والحقيقة يشكرون عليه أسفار، أخرج لهم إلى الآن 3 أو 4 كتب تقريبا كلها إخراجات وبرازات رائعة جدا، يشكرون عليه. نحن نقول إخواننا ابدوا من حيث انتهى الناس، لا ترجع تبدأ من جديد.
صحيح.
العالم الطباعة يتطور، ما كان هذا النوع من النماذج موجودة ولا التغليف هذا ولا، ابدأوا انطلقوا من حيث انتهى الناس، وفقهم الله. الكتاب طبع في مجلدين.
شيخ هذه من مسارات التأليف المهجورة يعني الآن، كانت هذه مسارات موجودة عند التراثية اللي هي الجمع بين الكتب.
هو تسلسل الجمع بين الكتابين، يعني بدأها العلامة شهاب الدين العسكري هذا في المنهج الصحيح، ثم قام تلميذه الشويكي في كتاب التوضيح في الجمع بين المقنع والتنقيح وجمع بينهما، وتوضيح الشويكي مطبوع في 3 مجلدات في رسالة علمية أيضا كذلك، حقق الدكتور ميمان الله يحفظه. ثم قام بعده العلامة البهوتي يعني إمام المذهب. صحيح. وجمع بين الكتابين في منتهى الإرادات في الجمع بين المقنع والتنقيح وزيادات كذا اسمها، فهي 3 أنواع للجمع تراها، بس آخرها سبحان الله هو السيار الذي العرف لأجل جلالة يعني صاحبه يعني العلامة البهوتي أهو معنى البهوتي، جينا سيرة البهوتي أهو معنى العلامة البهوتي هذا كتاب له وهو آخر ما صنف البهوتي في حياته، لأنه صنفه ثم بعد 7 أشهر توفى رحمة الله عليه. طبعا هذا الكتاب لماذا يشاد أو يقال بأنه الآخر ما ألفه؟ لأنه حينئذ يكون قد ألفه بعد خبرة طويلة في كتب المذهب وتنقيحه وشرحه والتدليل عليه والإفتاء به، لأنه كان إمام الحنابلة في زمانه وشرح المطولات. طبعا له كشاف القناع وله الروض المربع وله منح الشافيات، له أشياء كثيرة من المطولات هذه، وألف مختصرا أراد فيه جمع المعتمد عند الحنابلة في كتاب لطيف سماه عمدة الطالب لنين المآلب. عمدة الطالب لنين المآلب هذا الكتاب العظيم، الكتاب الحقيقة عبارة محبوكة ومسبوكة جدا، لأنه خرج من إمام، وللأسف طبعا هو خلنا نكمل العنوان، العنوان ترى طويل. عمدة الطالب لنين المآرب في الفقه على المذهب الأحمد الأمثل مذهب الإمام أحمد بن محمد بن حنبل. هو بعض الناس تستطول الكلام، العبارات تراها تزويقية فيها، ترى المراد بها تبجيل إمام المذهب أصلا، ولأن أحمد يستحق التبجيل. أنا أذكر لما حققت كتابي مقبول المنقول كان عنوانه طويل، مقبول المنقول من علمية الجدل والأصول على مذهب الإمام الرباني والصديق الثاني إمام هكذا، يعني طويلة الكلام، حتى كان يقول لي المناقش يقول لي يا أخي عنوان طويل. المقصود طبعا الكتاب عمدة الطالب من تأليف العلامة منصور بن يونس البهوتي الحنبلي رحمة الله عليه، متوفى عام 1051 للهجرة. هذا الكتاب هو، وأنا أقصد هذه الطبعة، أفضل إبرازاته على الإطلاق، قام عليها تحقيقا ورعاية وتفقيرا وضبطا لكلماتها واستدراكا أو تعليقا على بعض المواطن التي رجح فيها البهوتي غير المشهور من عند المذهب الحنابل عند المتأخرين، وهي قليلة جدا. في بالمناسبة أخونا الحبيب فضيلة الشيخ الدكتور مطلق ابن جاسر ابن مطلق الجاسر،
وقد شرحه أيضا يعني،
وشرحه وأنا أوصي بشرحه الحقيقة، لأنه شرح رجل متمكن وهو من أهل التخصص أصلا، واشتغل عليه أصلا ثم شرحه، ولا هذا مما يحمد له.
نعم.
مما يحمد له. طبعا هو الشيخ حققها على عدد من النسخ الخطية، منها نسخة نفيسة جدا منقولة عن نسخة المؤلف رحمة الله عليه، وقدم له بمقدماتها صور المخطوطات كما ترى، وفقه الله. لكن خلينا تفقير الكلام، هذا عمله في الكتاب، ضبط الكتاب وخرج الآثار والأحاديث وتكلم وشرح ما يحتاج من غريب نحو ذلك مما يلزم. والكتاب الحقيقة من زمان نحن كنا ننتظر شيء، ترى لا هذه الطبعة تعتبر الثانية للكتاب، يعني استدرى فيها الأخطاء في اللي في الطبعة الأولى وهي قليلة، والطبعة الأولى ليست بعيدة يعني عام 30 تقريبا خرجت، وأذكر قابلته في معرض قطر وهداني كان نسخة جزاه خير الطبعة الأولى، جزاه الله خير وفقه الله، وهو دمس الأخلاق، أنا أرسل سلامي له من هذا المنبر وفقه الله. هذا كتاب، هذا الآن ذهبنا إلى إمام آخر من الأئمة الأجلة من أئمة أهل الإسلام، الإمام بن حزم رحمة الله عليه. له كتاب مشهور أو رسالة مشهورة في الإمامة، المقصود بالإمامة إمامة الصلاة. سئل سؤال، قيل هل يمكن أصلي وراء واحد أنا ما أعرف ما هو مذهبه أصلا، كيف أصلي مع واحد خلف إمام لا أدري ما هو مذهبه؟ فقال طبعا ابن حزم أغضبه جدا هذا السؤال، قال أصلا السؤال عن المذاهب اللي تقول عنها والاعتقادات ما كانت تعرف أصلا، من أين لك مثل هذا الأسئلة؟ وبدأ واستلم الرجل. قال وأما قولك كذا، أما قوله كذا. طبعا هذه أنا بس عشان شوف الإخوة، لاحظ هذه اللي بالأحمر اللي أنتم شايفين في الإبرازة هذه، سنعلق عليها بعد قليل، التي بالأحمر هي مقاطع من سؤال السائل.
جميل.
كان يعيدها ابن حزم ويعلق عليها مقطع مقطع، ولهذا أحسنوا الحقيقة في الإخراج لما أبرزوها بهذه الطريقة. فهذا الأول قال ثم ذكرت دعاءه بعد الصلاة فحسن قال الله كذا، ثم ذكرت كذا، في يعني لأنه سؤاله كان طويل. طبعا هذه الرسالة حققها وعلق عليها الشيخ المحقق المعروف الشيخ بشار عواد معروف
ما شاء الله،
وكذلك معه سليم محمد عامر. طبعا هو قال أن سليم محمد عامر من طلاب النجباء النبهاء المعروفين بهذا الباب، وأنه أشرف على التصحيح، والكتاب بهذه الإبرازة أبرزه أو أخرجه بهذه الإبرازة الجميلة الممتازة جدا مكتبة أخينا الحبيب فضيلة الشيخ عبد العزيز بن خالد ابن حمد آل ثاني بقطر، وهم موفقهم الله الآن بدأت لهم عدد من الإبرازات تخرج وعدد من الكتب الماتعة تخرج، وإن كانت قليلة لكن إن شاء الله يرجى منها الكثير. بإذن الواحد الأحد
وقليل المتقن.
قليل المتقن، لكن نحن كنا نرجو منهم مثلا الشيخ بشار واللي معه أنه ذكروا مثلا وضعوا صور المخطوط وعلى أي مخطوط اعتمدوا أو نحو ذلك. إيه كان مفروض هم ما اعتمدوا على مخطوط، اعتمدوا على المطبوع قديما، لأن طبعت الرسالة في عهد طبعها سلمك الله إحسان عباس، وأخرج أيضا عبد الفتاح بغدة ونحو ذلك، فهو اعتمد على المطبوعتين، والله ما زادوا تخريج الآثار والتعليق عليه، لأنه قال ما اهتموا به في تلك الإبرازتين. مجلد لطيف كما ترى يا شيخ حسان. هذا بحث ماتع وعالي جدا الحقيقة. بعض البحوث يعني نسجل إعجابنا، لأن بعض الإخوة يقولوا طب ليش بعض البحوث كذا، يعني يا أخي تستاهل، تستاهل لما فيها من الجدة والجدة، فيها بحث، فيها نفس، فيها عمق، فيها تحليل، فيها معلومات جديدة. الرجل يتعب يخرج لك مئات المعلومات من مئات المصادر وآلاف الصفحات، ويستخرج لك بالدقائق بالمناقيش، يستخرج مع ملكة عالية في التحليل والقراءة والاستعراض. هذا اللي تكبره يا أخي، وهو يستحق مثل هذا. هذا من الأبحاث العالية، جعلها لدراسة كتاب، ليست دراسة كتاب ما فيه من المناحي العلمية، يعني موارده ماذا فعل ابن حزم في كتابه، وطبعا الكتاب كتاب الفصل في الملل والنحل، طبعا هو ضبطها كذا، الفصل في الملل والنحل، نحن كنا نقرأها دائما الفصل،
نعم،
من باب مناسقة السجعة الأولى تناسب الأخيرة، الفصل في الملل والنحل، هو لا الفصل، ابن حزم أراد أن يؤلف كتابا فصلا في الملل والنحل، فصلا كذا، فليسمه الفصل في الملل والنحل كذا. مشكلة كتاب الفصل، مشكلة كتاب الفصل أن النصوص التي فيه كثيرة جدا، النسخ الموجودة له كثيرة جدا في العالم، قرابة يقول وقف على 22 مخطوطة له، لكن لا تتطابق، ما في نسخة تطابق الأخرى.
عجيب،
إيش اللي حصل للكتاب؟ هل في تحديث؟ هل هو إبرازة أولى، إبرازة ثانية، إبرازة ثالثة حصل له، أو تطور لابن حزم؟ إيش اللي موضوع، إيش اللي حصل بالضبط؟ أخونا الحبيب فضيلة الشيخ الدكتور سمير قدوري قام وجمع النسخ الخطية للكتاب الفصل للعلامة بن حزم رحمة الله عليه، وقام وبدأ يقارن بين هذه النسخ. أولا جعل بابا للنسخ المكتملة وهي 5 نسخ، ودرسها دراسة خاصة، ثم جعل للنسخ الناقصة، ثم كسارة يبين سبب نقص كل نسخة، لماذا نقصت أصلا، ثم بدأ يؤرخ لك كل نسخة، هذه عام كذا في البلدة الفلانية نسخت، وبدأ يذكر، شوف الكتاب تاريخ نص الفصل في الملل والنحل لابن حزم وسبب اختلاف نسخه وبسط خطة تحقيقه. هو بدأ يقول لك لماذا اختلفت معنا، لماذا نسخت هنا وهذا حصار نقص لما نسخت في هذا التاريخ في هذه البلدة وهذه البلدة وهذه البلدة، والفوارق ومن النساخ، وحاول إن لم يذكر، إن لم تكن النسخة مذكور فيها الناسخ، يستخرج من هو الناسخ وسنة النسخ وبلد النسخ أيضا.
ما شاء الله،
امتاع، امتاع معنى الكلمة. طبعا بمقدمة ضافية جدا، هو يقول اللي حرك المشروع أو الموضوع عنده، في واحد أغاضه قال رمى جزافا بعض الأحكام على ابن حزم وأن كتاب الفصل كذا وكذا، وكان كل ما قال خطأ عنه، فأراد فبدأ هو وجمع الكتاب وخاصة اشتغل عليه من قبل، وبدأ يبرز، كتب مقدمة عن ابن حزم يقول فيها في سيرته، يقول جمعت كل المصادر حتى المخطوطة. طب والسبب؟ قال أستعين، لاحظ شوف شوف هذا الكلام نتكلم عنه، يستعين بثنايا الوارد في ثنايا الترجمة عن معرفة بعض ما أثر على كتاب الفصل اللي ذكره من معلومات دقيقة، لأنه حين تجد معلومة دقيقة منثورة في محل في غير المضان، لما تستجرها إلى مضاننا وتركب زي عملية التركيب المكعبات هذه لما تطلع معك البناء كامل. فيقول أنه جمع مصادر ترجمة ابن حزم والمخطوطة والمطبوعة، وبدأ يستخرج منها، تخيل، التحريرات المتعلقة بسيرة ابن حزم التي لم يتعرض لها أحد، وحرر تحريرات نفيسة جدا، ثم غطى بعض الجوانب الثغرات التي كانت غير معروفة في سيرة ابن حزم من مثل هذه الكتب وخرجها، وذكر وجد في مثل هذا الجمع إجابة على بعض الإشكالات غير المعروفة، مثل ابن حزم نسبه هل هو فارسي ولا، هو قال أنه فارسي، هو وصل على أنه هو ابن حزم فارسي من أهل فارس. يقول وجد قطعة في مراكش تكلم في ابن حزم عن بنيه وآله وآبائه وأهله وأنهم فوارس وأنهم كذا، شيء نفيس يعني، شيء معلومات نفيسة. طبعا الكتاب فوق هذا، لاحظ أنا بس لاحظة الجداول اللي قام بها، شوف الجداول، هذه الجداول اللي يقوم بها المحقق أو الباحث وفقه الله لعمل مقارنات بين إبرازات، الإبرازة الأولى والثانية، هذه جدول، لاحظ معي
يا سلام،
جزاه الله خير وفقه الله، يعني هذه الحقيقة شيء ليثري الصدر. لاحظ معي حتى الاختلاف في الأبواب والكلمات، لماذا اختلفت نسخ؟ هذا فيها الباب، هذا الباب الفلاني غير موجود في النسخة الفلانية. هو يريد يصل إلى ماذا؟ إلى أن مثلا إلى أن كتاب ابن حزم نفسه هذا مر بأطوار، تطور معه الكتاب حتى وصل إلى غاية كبيرة جدا. لهذا تحقيقه وسلوكه تحقيقي كباقي سلوك الكتب يكون خطأ محض.
صحيح،
خطأ محض بهالطريقة. ووضع خطة، ولهذا قال لك هنا في الله وبسط خطة تحقيقه، وضع خطة معينة، قال هذا الكتاب يحتاج إلى خطة معينة للتحقيق، وضع خطة معينة لا بد من السير عليها. وفقه الله وبارك فيه ونسأل عليه يكثر من أمثاله وأن يزيدنا إمتاعا، يشوف لنا كتب ثانية فيها إشكالات أيضا. وهذا حقيقة الجواب، لأنه بعض الأئمة ينقلون عن ابن حزم من الفصل هذا لما تراجع ما هو موجود في المطبوع، وأحيانا تراجع مخطوطات ما تجدها. لما يجيك مثل هذا الكتاب يجيب لك مثل هذا الجواب، يقول لا أصلا هو تطور الكتاب ونسخه اختلفت، تطمئن حينئذ. وهذا فيها فائدة، لا من نسب لابن حزم في الفصل نقلا ونقله منه لا تنفيه، تقول غير موجود، لأنه غير موجود هذا فقط في اللي عندك. المقصود الكتاب من إصدارات أيضا مكتبة أخينا الحبيب فضيلة الشيخ خالد عبد العزيز بن خالد بن حمد آل ثاني وفقهم الله، وهو من الحقيقة رسالة علمية من التكلفة الوحيدة اللي أخرجوها، رسالة علمية قدمت في ليدن. نعم، هذا أيضا سلمك الله كتاب في علم البلاغة، من كتب البلاغة، ألفه العلامة شيخ اللي سأله سمى عند متأخرين بشيخ الإسلام زكريا الأنصاري. نعم، معروف العلامة شيخ زكريا الأنصاري. اختصر تلخيص المفتاح القزويني، تلخيص المفتاح القزويني متن معروف سيار في علم البلاغة والمعاني. نعم، فاختصره في سماه في 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 متن سماه أقصى الأماني في البيان والبديع وعلم المعاني، كذا سماه. ثم قام وشرح نفس هذا المتن، هو نفسه المتن، في كتاب سماه فتح منزل المثاني بشرح أقصى الأماني في البيان والبديع وعلم المعاني. فهو اللي شرحه في هذا الشرح. ثم اللي هو العلامة زكريا الأنصاري، متوفى عام 1926 رحمة الله عليه. وزكريا الأنصاري عمر حتى ألحق الأحفاد بالأجداد، وكذلك كان واسع الصيت، واسع العلم، واسع الاطلاع، فما يكاد فن لو ألا في كتب رحمة الله عليه. مع أنه كانت حياته لو تقرأ فيها حسان ضروري تقرأ فيها، حياته الأولى كانت فيها من الفقر المبدع، ذلك أنه كان ما يأكل، يخرج في الليل خلسة، تخيل يتتبع البطيخ، أوراق البطيخ الموجودة فيغسلها ويأكلها من الجوع اللي كان فيه. وسبحان الله لما عرف واشتهر بالعلم صار دخله في اليوم 3000 درهم. صار يوزع ويطعم ويكفل على طلبة العلم ومن يأتي إليه، شيء كثير يعني، سبحان الله العظيم. المقصود قام أحد علماء الأكراد ووضع حاشي عليه، وهو العلامة عمر القرداغي، شوف كتبوا عليه حاشي العلامة ابن عمر القرداغي، كتبها تلميذه الشيخ عبد الكريم مدرس رحمة الله عليهم جميعا.
آمين.
وقام على هذا الكتاب تحقيقا، جمع نسخه الخطية وحققه وأخرجه وأبرزه وضبطه أخونا الحبيب فضيلة الشيخ مشتاق بن صالح بن حسين المشاعلي أبو يعقوب العراقي وفقه الله، والكتاب من إصدارات مكتبة أهل الأثر. لكن شوف الإبداع، شوف التحفة، لاحظ المتن الأصل بالأحمر والشرح بالأزرق والحاشية بالأسود مع فواصل بينها ودقة في الإخراج. نحن نقول لإخواننا يعني هكذا ولا فلا. هذا الإخراج الحقيقة، ويشكر أخونا أبو فارس صاحب مكتبة أهل الأثر على مثل هذا الإخراج البديع.
آمين.
هذا أيضا الله يسلمك شرح لنخبة الفكر، وهو من شروح المعاصرة المهمة جدا، عشان نعرف محمود قاعد يقول لك بسرعة. هذا الكتاب خرج لمدة تدريس الطلبة مدة طويلة جدا، وصارت تجربتي وخبرتي وقراءتي في كتب المصطلح سواء للمتقدمين أو المتأخرين، أو دعا في هذا الكتاب أخونا الحبيب فضيلة الشيخ خالد بن صالح بن إبراهيم الغصن، يقول أنه خلال مدة طويلة درست للطلاب نخبة الفكر، وكنت أفرق بين منهج المتقدمين والمتأخرين وأشرح لهم كيف يشرح المتقدمون هذه المسألة وكيف يشرح المتأخرون، وهذه مهمة جدا، وأفرغها في هذا الكتاب مع التمثيل، هو أوعب التمثيل والتخريج والتعليق. قال وهو يعتبر الآن بهذه الصورة الأخيرة، الإبراز الأخيرة، لأنه عرضت عليه وزاد ونقح أشياء، يعتبر أمثل ما يكون أمثل من القراءة الأولى يعني للكتاب. والكتاب طبع في مجلد عن دار قرطبة كما ترى، وهو من الكتب الآن في شرح النخبة المتيسرة المهمة جدا لمن أراد يدقق، خاصة في المقارنة بين المنهجين، منهج المتقدمين ومنهج المتأخرين.
شوف احنا وصلنا لآخر الحلقة، نستعرض يعني بعض الإجابات سريعا.
نعم.
أخونا عثمان يقول ربما في بعض الأحيان الاستماع خير من القراءة، لأن بعض الكتب يصعب فهمها مباشرة وقراءتها وسماعها لكي تترسخ المعلومة في العقل والذهن.
هذا بعض الناس صحيح، السماع عنده أقوى تركيزا من القراءة.
أخونا جعفر يقول القراءة الذاتية أفضل، لكن إن لم تسمح الظروف فلا بأس بالكتب المسموعة، وإن اجتمع أحسن وأكمل. إسماعيل يقول بما أن أنماط التعلم مختلفة فإن البصري تناسبه القراءة والسمعي يناسبه سماع الكتاب.
صحيح.
ونشكرك شيخنا في آخر هذه الحلقة.
الله يسخر.
جزاك الله خير.
بارك الله.
والشكر موصول لكم أعزائنا المشاهدين على حسن المتابعة. نلقاكم إن شاء الله في الأسبوع المقبل في حلقة جديدة، في الحلقة رقم 50. أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
نتوق إلى العلم من نبعه، ونجني ثمارا تغذي الخيال، فسرنا سويا على طاعة لنلقى رضا الله في كل حال.